أحسن الله عليك. مسند أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الدارقطني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حصين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال الزاد والراحلة. ورواه الحاكم من وجهين عن قتادة عن أنس وقال في أولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
تبيين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الدارقطني وهو علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، والعزو إليه عزو إلى كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبي الحسن يسار، فهو الحسن بن يسار البصري، وهو مولى للأنصار يكنى بأبي سعيد. ومنها قوله حدثنا حصين، صححوا الضبط، هذا ليس حصين، حدثنا حصين، وهو حصين ابن عبد الرحمن الأنصاري أبو محمد المدني، حصين بن عبد الرحمن الأنصاري أبو محمد المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما خرج عن الكتب الستة، فرواه الدارقطني في سننه بهذا الإسناد، ورواه أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين من وجهين آخرين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال في أولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فاضطرب رحمه الله بالحكم عليه، فتارة جعله مما جرى على شرط الصحيحين، وتارة جعله على شرط مسلم وحده. وهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة وصلا وإرسالا، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية قتادة عن الحسن البصري مرسلا، فلا يحفظ هذا الحديث إلا مرسلا، ومن وصله بذكر أنس فقد غلط، وهو قول جماعة من الحفاظ منهم أبو بكر البيهقي وابن عبد الهادي، فمن رواه على الوصل وهم في روايته، وإنما يحفظ مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه بيان مسألة واحدة وهي الإفصاح عن حقيقة السبيل المأمور به، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر أبو عيسى الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، فمن ملك زاده وراحلة تبلغه المشاعر المقدسة فقد وجب عليه الحج، لأنه مستطيع السبيل إليه. والزاد والراحلة يختلفان باختلاف الأزمنة، فلكل زمان زاده وراحلته، وكل من درج في اسم الاستطاعة تعلق به الحج، وأعظم ذلك ملك العبد لزاد يتزود به وراحلة يرتحلها تبلغه البيت الحرام. والخبر الضعيف قد يكون العمل قائما عليه كما وقع في هذا الخبر، فإن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم كما ذكره الترمذي. ومن محاسن كتاب الترمذي عنايته ببيان وقوع العمل على الحديث عند أهل العلم أو عند بعضهم، فعظم قدره لأجل هذه الخصيصة. ومن ثم ذهب جماعة من المحققين إلى تقديم كتاب الترمذي درسا على غيره لانتفاع المتلقي به أكثر من غيره في باب الرواية والدراية. وعامة المتأخرين ممن لهم عناية بتدريس الكتب الستة إما أن يقدموا كتاب الترمذي وإما أن يقدموا كتاب أبي داود السجستاني، لأن كتاب الترمذي ينتفع به في الرواية والدراية وكتاب أبي داود ينتفع به في معرفة الأحكام لأنه شامل لأحاديث الأحكام. وجروا على تأخير الصحيحين عن بقية السنن لأنه لا يرتفع إليهما ولا سيما البخاري إلا المجتهدون الذين أدركوا من الحديث حظا وافرا. وكانت العادة المعروفة في تدريس الكتب الستة في البلاد اليمانية والهندية على البداءة بسنن ابن ماجه فالنسائي فالترمذي فأبي داود فمسلم فالبخاري. ومن أهل الحديث في البلاد الهندية من يقدم الترمذي أو أبا داود على بقية السنن، فيقرأ الترمذي ثم يقرأ سنن أبي داود ثم يستكمل السنن النسائي فابن ماجه ثم يقرأ الصحيحين، وبهذا يحصل الانتفاع. أما عكس هذه الطريقة بالبداء بالبخاري أو مسلم فإنه يقل الانتفاع بالصحيحين، لأن الصحيحين من أعظم الكتب المصنفة في الدين، فينبغي أن لا يرتقى إليهما إلا بعد تحصيل قدر وافر وحظ عظيم من الرواية والدراية، فإذا وصل إليهما على تلك الحال انتفع بهما انتفاعا عظيما، وإذا دخلهما وهو لم يدرس قبل شيئا من كتب الحديث ضعف انتفاعه بهما. وليس القصد هو دراسة الكتب، بل المقصود الانتفاع بها، وكل ما عظم الانتفاع بها كانت الطريقة التي توصل للانتفاع الأعظم مقدمة على غيرها. نعم.
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله.
تبين هذا الحديث في جملتين، الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الإمام البخاري وهو ما اسمه محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، هذا فائدة التكرار وخاصة علم الرجال إذا كرر تقرب. واسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرنا مالك وهو الأصبحي أبو حسن وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. المسألة الثالثة: هذا الحديث من المتفق عليه، فهو من أعلى درجات الحديث الصحيح. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة. استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة لوقوع ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال حجه، ولم ينكر عليهم منكر، فكان فيهم من يلبي، وهذا معنى قوله كان يهل منا المهل، فإن الإهلال اسم للتلبية، وكان فيهم من يكبر بقوله الله أكبر، فإذا كان المرء في عرفة كبر إن شاء أو لبى إن شاء. نعم.
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقال أيضا: حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب به نحوه، انفرد برواية البخاري دون مسلم.
تبين هذا الحديث في جملتين: الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. ومنها قوله أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم. عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم أبو محمد المصري، أبو محمد المصري. المسألة الثالثة: هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم، فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألتان. المسألة الأولى: استحباب النزول بالمحصب، وهو الأبطح، سمي بذلك اجتماع حصباء مكة بعد تدفق السيول فيه، حتى صار بطحاء تعرف ببطحاء مكة. فإذا فرغ الحاج من رمي الجمار وخرج من منى، استحب له أن ينزل بالأبطح عند جمهور أهل العلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النزول بالأبطح ليس بسنة، وإنما كان أسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وهو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون، ومحله حال الإمكان، ولم يعد اليوم ممكنا، لأن الأبطح قد صار موضعا بنيت فيه مبان وشقت فيه طرق، فلم تعد حاله على ما كان قبل من إمكان النزول والإقامة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه موضعا لراحته، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونام فيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: وجوب طواف الوداع على الحاج، فإن الطواف المذكور في هذا الحديث هو طواف الوداع، لأنه بعد الفراغ من رمي الجمار، وخفف عن الحائض والنفساء كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. فيجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع. أما المعتمر فمذهب الجمهور عدم إيجابه عليه، وهو الصحيح، فإن المعتمر يطوف لعمرته فقط وليس عليه طواف وداع. وما ورد من الأحاديث مما ذكر فيه طواف الوداع متعلق بأحكام الحج دون العمرة. نعم.